سمعنا رواية علي بن رعام التي دلت على جملة من الأحكام، فأصله كان في شرط البلد والمسكن الزوجة، وذهب جملة من الأصحاب في التلفظ في العمل للرواية لمخالفتها مع جملة من القواعد. قلنا يقع الكلام في هذه الموارد حتى يبين أنها مخالفة مع القواعد أم لا. من جملة الإشكالات على هذه الرواية أن الشرط كان إذا لم تخرج معه إلى بلاده كذا وإذا خرجت كذا، لكن جاء في جواب الإمام سلام الله عليه إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، يعني لم يقل إن أخرجها، إن أراد بمجرد الإرادة. وكذلك فيما بعد وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين فله ما اشتاء عليه. فيستفاد من هذا الجواب أن الشرط يجب الوفاء به بالإرادة، مع أن الشرط كان خروجها معه أو عدم الخروج، لا إرادة الخروج. هكذا جاء في بعض العبارات، بل جواب عن ذلك واضح. المراد به أراد هنا احتمالا يعني تلبسه بمقدمات الفعل، أخذها معها معه للخروج. بعبارة أخرى يقال، هذا في كتب النحو مذكور في المغنية في الباب الثاني مسائل التعرض الإلهي، يقال في اللغة العربية قد يطلق الفعل ويراد به الإرادة. يذكرون هذه الآية مثالا لذلك، إن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قيل إذا أردتم القيام، فذكر الفعل فالمراد به إرادة ذلك الفعل لا نفس الفعل. طبعا هذا على مسلك العام، لا في رواية صحيحة عندنا إذا قمتم أي قمتم من النوم، فهذا إنما أذكر هذا التفسير بناء على مسلكه. كما أنه قد يقال فلان أراد كذا أي تلبس به، يعني يطلق كل منهما في اللغة العربية مكان الآخر، وذلك لشدة الارتباط بينهما. إذا كانت الإرادة جدية جزمية كأنما المراد لا يتخلف عنه، بخصوص أن الإرادة في هذه الموارد يراد بها الإرادة التكوينية لا الإرادة التشريعية. ففي الإرادة التكوينية مريد ومراد، ففي الإرادة التشريعية مريد ومراد ومراد من، ولذا يتحقق التخلف فيه. فكأنما إذا أرادوا بيان هذا الشيء بأن الإرادة كانت جدية وجزمية فيعبرون عنها المراد بذلك وقوع الفعل، لا أن المراد الإرادة بما هي إرادة. هذا أولا. وثانيا، لعل السر في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عبر هنا بقوله إرادة لبيان نكتة، وهي أنه في خصوص هذا المورد إذا أراد إخراج المرأة معه إلى بلده، حينئذ بمجرد الإرادة يجب عليه دفع المهر، إن دفع المهر لا يتوقف على الدخول أو يتوقف على الخروج. لعله ذكر سلام الله عليه عنوان الإرادة، يعني بعبارة أخرى كأنما المهر إذا خرجت من بلدها قبل الخروج عند إرادة الخروج تصفي حسابها مع الزوج، أخذ مهرها مثلا. فلذا لعل السر في التعبير إرادة هذه النقطة. المورد الآخر في هذا الإشكال أنه كيف قال عليه السلام إذا أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك لها 100 دينار؟ الصداق كان مرددا، وعسن ظاهر من إطلاق قوله إذا خرجت معي مطلقا إلى بلاد الشرك وغيره. فكيف حكم عليه السلام في هذا؟ قال لا شرط، اصلا لا شرط له في ذلك، مع انه قال لا شرط مع ذلك قال لها 100 دينار. بل جواب عن هذا المطلب ظاهرا لعله للتمسك بظاهر اللفظ، يعني حينما قال الرجل اذا خرجت معي الى بلدي ينصرف بحسب المتعارف في بلاد المسلمين، يعني اذا خرجت معي خروجا صحيحا جائزا وهو الخروج الى بلاد الاسلام، يعني بعبارة أخرى الخروج الذي جعل في الشرع يراد به الصحيح الجائز السائغ شرعا ينصره الى ذلك. و اما اذا اخرجها الى بلاد الشرك به اعتبار وجوب الهجره منها فحينئذ يرجع الى المهر الاصلي بناء على ان المهر كان 100 دينار و انما هي به اصطلاح تبرع من 50 اذا بقيت في بلدها. فبناء على هذا يمكن ان يقال ليس من البعيد ان هنا قرائن موجود ان المراد من الخروج هو الخروج الشرعي لا هذا شيء. من جملة الموارد في هذه الرواية مخالفة مع القواعد ذيل الرواية ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي اليها صداقه او ترها. يعني بعبارة اخرى المتعارف ان الصداق يجب على الرجل حسب الاتفاق، مثلا اذا اتفق على ان يكون حالا مؤخرا بعد سنه بعد سنه بعد شهر نعم يستقر المهر في ذمه الزوج بالدخول، الا قبل ذلك المهر موجود يعني مسلمه بعد. فحينئذ الامام يقول في هذا المورد اذا اراد ان يخرج بها يجب عليها حالا دفع الصداق، فهذا خلاف القواعد دفع الصداق لا يجب حالا بفعل كان شرط. فالجواب عن ذلك اولا لو فرضنا ان الرواية على خلاف القواعد يعني من الموارد التي يجب على الانسان تعجيل الصدا اذا شرط في نفسي على نفسي ذلك و اراد ايجاد الشرط يعني ان يخرج بها الى بلا حكم تعبدي خاص شون مشکل بی حكم تعبدي و ان في هذه الصورة يجب تعجيل الصدا كما انه اذا هو جعل الصداق حالا يجب كما انه اذا طالبته وهو متمكن يجب. هذا من الموارد رواية خاصة وردت في هذا المورد الحكم على خلاف القواعد لا نشك فيه، لكن ليس فيه مشكلة تعبد بأن الإنسان يجب عليه تعجيل الصدا إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلده من التعبديات الخاصة ما دام الحديث صحيح وفي مصدر صحيح ما المشكلة في التعبد لا نجد مشكلة. ويمكن الجواب أيضا طبعا يمكن لأنه مثل هذه الأمور لا نستطيع أن نجزم بذلك لعله شبه مذكور كان في متن العقد نوع كان أنه كما اشترط أن المهر يكون زائدا لعله في المهر مثلا في العبارة كان شيء بأنه إذا أردت أن أخرج مثلا أخرج كمعي فأيضا أقدم المهر لعله شبه، لأنه قلنا أن القضية من قبيل الاستفتاء فيه خصوصيات لعله أو قرائن حالية موجودة أو قرائن لفظية لم تذكر لنا من جهة الأمور التي اشترط عليه أن يعجل الصداقة. ولذا الإمام ذكر في هذا الفرض فقط وإذا كانت النقطة تعجيل الصداقة إذا فرضنا الرجل خرج المرأة لم تخرج معه لها 50 مو هكذا لم يقل الإمام يقدم 50 خصوص المئة لعله كان قرائن موجودة أو هذا المبلغ توجاها عند لأن النساء قالوا لا تصرف الأنبار أن المرأة هنا قرائن خصوصا ذاك الزمان السفر وإن كان مشكلة السفر قطعة من سفر مشهور على أهل لعله كانت قرائن موجودة إذا خرجت تأخذ المال نقدا قرائن موجودة شخصية بينهم على أهل يدور أمر الرواية بين أمرين إما أن نحملها على القوائد وحينئذ تحمل الرواية على مورد شخصي و اما ان نقول به تعبد و نحکم به انه فی خصوص هذه السوره یجب تقدیم المهر، ولكن الانصاف اثبات تعبد در روایه الوارده فی الاستفتاء مشکل جدا، فلذا حملها على القواعد هو الاوفر بالصواب ولا اقل يكون محتملا، فالالتزام بذلك حکم شرعی مشکل. و یشهد لهذا المعنى انه لم یقل الامام فاذا لم تخرج معه يقدم اليها 50 نقدا اذا خرجت قال تا لا تخرج حتى يقدم لها الماء، فلم يذكر الامام صورة عدم الخروج لانه اذا لم تخرج يقدم لها 50 لم يقل يعجل 50 تأمل. فبعيد ان يكون تعبد احتمالا باصطلاح نوع من الاتفاق او قرائن موجوده او كانت قرينه موجوده ان المراه تخلف المبلغ عند والدها مثلا عرف عند اهلها لما تخرج مع الرجل السفر تريد أن تخلف المبلغ المعدنا فقران موجود حالیه فی ان الغرب کان فی صورت الخروج، یعنی اذا خرجت معه اولا المهر ما ثانیا تقدم المهر یعجل المهر فبنا على هذا لا تكون الروايه مخالفه للقواعد انصافا نتصور ان هذا المعنى هو الاوفى بالعباره. فتبين باذن الله تعالى ان الروايه بظاهرها لا باس بالعمل وهو موردها الخروج من البلد وعدم الخروج، وان هذا شرط نافذ المؤمنون عند شروطهم. بعض الخصوصيات في الروايه اللي مجمله ومبهمه لا يمكن رفع الابهام بقرائن حاليه وسياقيه او الفاظ لم تذكر لنا دقيقا. الان كيف ما كان فالانصاف الحق ان يقال الصحيح اذا اشترط عليها باصطلاح اذا اشترط عليه بلدا معين ومكانا معين ظاهرا يجب الوفاء وفاقا للمشهور فلا بد من القول. واما هذه الخصوصيات يقدم المهر اذا اراد السفر هذا محل اشكال الاخذ باطلاقه. ثم تعرض الماسر رحمه الله المسألة العاشرة العدد التاسع. ثم تعرض المسألة التاسع قدس الله سره أنه إذا تزوج زوجته في الطلاق البائن في أيام العدة ثم طلقها قبل الدخول يكون عليه نصف المهر. عرض خدمتكم سابقا شرحنا أن الشارع الأقدس لبعض النكات رأى في مسألة النكاح لأهميته لأهمية هذه المسألة لدوره في النسب وفي الناس وما شابه ذلك أنه يبقى على حاله ولو أزاله الشخص بالطلاق بعض الآثار من الزوجية تبقى. بالنسبة إلى الرجل فقط في العدة الرجعية إذا قلنا واقعا طلاق لا نقول أنها زوجته، في العدة الرجعية لا يجوز لها أن يتزوج أخت الزوج ولا الخامس إذا الرابع غير ذلك من آثار القليلة احتمالا ليس من آثار الطلاق كما نذكر. و اما بالنسبة إلى المرأة فأكثر، يعني جملة من آثار الزواج تبقى باقية حتى بعد الطلاق، منها و اهمها لا تتزوج رجل آخر. بل في العدة الرجعية ليس من البعيد أن يقال إنها زوجة واقعا، فقد الرجل منع نفسه من الآثار الجنسية وإلا هي زوجته. ويستفاد هذا من جملة من الروايات فإذا انقضت عدتها فقد بانت من كأنما البينونة لم تحصل بمجرد الطلاق، البينونة إنما تحصل بانقضاء العدة في محله. وأما بالنسبة للطلاق البائن قطعا بينونة حاصلة، لكن كأنما نقول كأنه درجة ضعيفة من آثار الزوجية باقيته اسمها العدة، مثلا لا تزوج رجل آخر إلى آخره. والوجه في ذلك حفاظا على النسل والنسب وجملة من الآثار. الشارع الأقدس جعل للنساء عدة بهذا المعنى تختلف باختلاف المواد. ومن أهم الآثار في أيام العدة ليس لها أن تتزوج زوجا، يعني العقد في أيام العدة باطل. ولا تعزموا الآية المباركة وإن كانت في عدة الوفاة لكن تجري في كل أقسام العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الآية صراحة دلت على أن الإنسان حتى لا ينوي، فقط لم يقل ولا تنكحوا، ولا تعزموا، حتى العزم من فيه ولا تعزم عقد. ولذا المشهور بين أصحابنا إذا أجرى عقد النكاح مع العين ولم يدخل أيضا يوجب الحرمة الأصل، كأنه من كلمة لا تعزموا نفي العزم فهموا أنه بعد لا يمكن. وهذا أقول فهموا لأنه في غير رواياتنا موجود عن عمر وغيره جملة من الصحابة أنه إذا تزوجها في عدة الوفاة تحرم عليها أبدا، لا يتصور أنه من خصائص الشيعة حتى عند السنون. فلعل هؤلاء فهموا من الآية المباركة ولا تعزموا أن العزم أصلا منهيون، فلذا إذا عقد عقدة النكاح فليس لها بعد أن يصل إليها واسمها الحرمة الأبدية. أنا كيف ما كان تعرضنا لهذه المسألة في محلها. خب هذا مما لا يشكن، كما أنه في رواياتنا يجوز لنفس الزوج أن يتزوج يعقد عليها، هذه الحرمة لغير الزوج، لأنه قلنا الحكمة في العدة بقیه من النکاح اثر ضعیف من النکاح فحینه اذا اراد الزوج ان يتزوج ليس فيه مشكله المشكله في غيره اما نفس الزوج ليس فيه مشكله صواب فيجوز للزوج نفسه ان يعقد على زوجته في عده طلاق البائن ولو هي مفصولة وكذلك في عقد المتعة ذكرنا أن عقد المتعة وإن لم يكن فيها طلاق لكن من المحتمل غبيا أن عدتها من هذا اللحاظ بمنزلة الطلاق البائن ولذا قطعا يجوز للرجل أن يتزوج أن يعقد على زوجته بعقد المتعة عقدا جديدا هذا كله لا إشكاله إنما الكلام في أنه هل بالعقد الجديد تنهدم العدة هذا بحث طبعا ليس مرتبطا بما نحن فيه معنى انهدام العدة يعني الانسان اذا عقد على زوجته في عدة الطلاق وفي عدة المتعة فرد العقد تنتهي العدة فاذا بالصلاح طلقها من جديد لابد ان تحسب العدة من جديد وهذا هو الذي جملة من الفصاح تمسكوا به مثلا يتمتع عدة رجال بامرأة واحدة في زمان واحد يتمتع مثلا أحدهم بامرأة ويدخل بها طبعا ثم يهب المدة فعليها العدة المرأة بعد هبة المدة في متعة عليها العدة ثم هو يتزوجها من جديد لأنه يجوز له أن يتزوج صواب ثم يهب المدة بلا دخوله لا يدخل ويهب المدة فحينئذ يصدق عليها أنه امرأة لم يدخل بها والمرأة التي لا يدخل بها ليس عليها عدة فنستجيب الله يتزوج رجل آخر كذلك في باب الطلاق مثلا يطلق زوجته طلاقا بائنا نفض خلعا بعد الدخول وطبعا عليها العدة ثم يراجعها في العدة يتزوج عليها أصل عدة رجعية زوجته يتزوجها من جديد في العدة ثم لا يدخل ثم يطلقها فهل يجوز لرجل آخر يتزوجها بعنوان أنها امرأة طلقت وغير مدخول بها موجود في تحليل الوسيلة وغيره في المنها وأن جملة من الفصاح أرادوا تحليل المرأة مثلا في زمان واحد لعدة أشخاص بهذا الطريق فهل الزواج الجديد يهدم العدة نذكر إن شاء الله نذكر إن شاء الله لا يهدم العدة خب إذا لا يهدم العدة فهل هذا الطلاق من طلاق المدخول بها أو من طلاق غير المدخول بها إذا لا يهدم العدة يعني نفس الحالة السابقة فهذا من طلاق الآن لم يدخل بها الزواج الثاني لكن في الزواج الأول كانت مدخولا بها فإذا لا يهدم به اصطلاح الزواج الجديد لا يهدم العدة فحينئذ بطبيعة الحال إذا طلقها قبل الدخول حكمه حكم المدخول بها يجب عليه تمام المهر لها سؤال إذا تزوجها في العدة في عدتها من العقد الأول وطلقها قبل الدخول فهل هذا الزواج يهدم العدة فمعناه يجوز لرجل آخر يتزوج المرأة الآن بعد طلاقه مباشرة أم أن هذا الزواج لا يهدم العدة فهذه يكون هذه المرأة تكون مدخولا بها فعلى الرجل تمام المهر والجواب أن بالنسبة إلى هذه المسألة أولا العدة لا تهدم العدة باقية فليس لرجل آخر يتزوجها لا في عقد المتعة ولا في طلاق البائن العدة باقية ثانيا هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها فعليه نصف المهر مو تمام المهر يعني بعبارة أخرى بلحاظ العدة العدة باقية يعني بزواجه الجديد لا يهدم العدة ولكن إذا طلقها قبل الدخول حينئذ يكون من طلاق غير المدخول بها نصف المهر لا تمام المهر وتبين أن البعض تصور أنه يكون تمام البر بهذه النقطة أو بنقطة أخرى نقل عن بعض العامة أن عليه تمام المهر لأن الزواج فالطلاق البائن بمنزله الرجوع في الرجع، فكما في الرجوع اذا رجع الى زوجته في الطلاق الرجعي وطلقها يبقى طلاق المدخول بها لانه زوجته، بخلاف البائن. تبين باذن الله تعالى، اولا هذا الكلام الذي نقل عن بعض العام فاسد، لان المطلقه رجعيه زوجة واقعا، اصلا هذا الكلام في الرجعي لا يصح، ولذا اذا رجع هي زوجته، فقد هو الذي منع نفسه من آثار الزوجية، فإذا رجع بعد تبقى على زوجه، ولذا كل آثار الزوجية تترتب عليه، يجب عليه أن نفقة لها، يجب عليه المسكن، لا يجوز أن بإصطلاح يأخذ أختها إلى آخره، كل آثار الزوجية بعينها حتی زوجتون حقيقة لا حكم واقعا زوجت، البينون تحصل بإنقضاء العدة. فكلام هذا بعض العام لا يصح على ما نحن، اما اصل المطلب، هل العقد الجديد ينهي العده يبطل العده؟ الظاهر انه لا، لا دليل على ذلك. الشيء الذي اسمه عده عباره عن مضي زمان معين، اما مثلا ثلاثه حيض او ثلاثه طهر او طهرين او حيضتين بحسب الموارد المختلفه في الامه في المتعه في باهي، فالعده عباره عن انقضاء هذا الزمان، فلذا بطبيعة الحال العدة غير صالحة للهدم. ما معنى أن العدة تهدى؟ نعم، جاء التعبد الشرعي أنه يجوز للإنسان أن يتزوج زوجته في عدتها، ومعنى العقد عليها في عدتها ليس معنى هدم العدة، بمعنى وقوع عقد في زمن العدة. نحن سبق ان ذكرنا كرارا و مرارا، اذا عندنا دليلان ولا يوجد بينهما تنافر، خب يؤخذ بكل الدليل، لا ان احدهما يقيد بالاخر، تقييد احدهما بالاخر فيما بينهما تنافر. مثلا اذا قال ان الانسان اذا اشترى اباه ينعتق عليه و قال لا عتق الا في ملك، خب ماذا نعمل؟ هل اذا اشترى اباه يملكه ام لا يملكه؟ اذا يملكه خب كيف ان الانسان لا يملك العموده؟ اذا لا يملكه كيف ان اتوقع لا عتق الا بمه؟ فوجد التنافي بين مجموع الادله، فاضطر الفقهاء الى رفع اليد عن دليله. مثلا اذا اشترى اباه ينعتق عليه نعمل به، لا يملك العموده لا نعمل به، نقول لا يملك العموده الا آن ما يملكه، لجمع بين الروايات. لكن فيما نحن فيه هل تنافي بين الروايات موجود؟ روايتون ان المرأة في الطلاق البائن العدة مثلا به اصطلاح يجوز للرجل ان يتزوج زوجته في الطلاق البائن في ايام العدة، خب هذا حكم آخر انه العدة عبارة عن فترة زمنية معينة، ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض، هذا حكم. هل بين الحكمين تهافت حتى يغير أحدهما بالآخر؟ قل لا يوجد تهافت، نقول العدة على حالها والعقد على حاله، أية مشكلة في البين؟ أصولا طريقة الفقهاء في التعامل مع النصوص هكذا، إذا بينهما تهافت وتنافر يرفع اليد بمقدار رفع التنافر، لكن اذا لم يكن بينهما تنافر، يعني اذا قال يجوز لك ان تتزوج المرأة في عدتها، يعني انتهت العدة، مفهوم هذا الكلام؟ يجوز للرجل ان يتزوج زوجته في الطلاق البائن في الايام في ايام العدة، معنى ذلك اذا تزوجت يعني العدة انتهت؟ سؤال، لا ليس معنى ذلك العدة انتهت. خب از زمان خودش روشه با اون تداخل پیدا میکنه ابدا هیچ فحینه دن اذا تزوجها و اذا طلقها ايضا بعد يوم زواجها في العده طلاقها في العده كلاهما في العده بعد مفضل القاعده اذا دخل بها و طلقها حینه دن و خصوصا اذا كان طلاق بائنه حینه دن تأخذ عده تنهي عده طلاق العقد الاول ثم تنهي عده العقد الثاني، انتهى ما بينهم. اصلا دلیل على تهافت ما بینهما لا يوجد بل اطلاق الدلیل. مثلا طلق زوجته بائنه باقی خمسة ایام الى عدتا تزوجها جدیدا ثم دخل بها ثم طلقها سؤال فحينئذ اذن تصبر خمسة ايام او ثلاثة ايام مما بقي من عدة الاول من عدة العقد الاول ثم تنهي ذلك بالنسبة الى عدة العقد الثاني. چی؟ برای چی کدوم میگی؟
این عده باقیه.
زواج دارم عده همون آثاری که برای عده قبلا بود. هیچ فرق نداره. نه؟ اثر داره. پنج روزش که مشترک بقیه رو از دوم میگیدم اثرش. یکی از آثار مهم میشه من آثار مهم و انه اذا طلقها قبل الدخول العده بعد باقیه.
لا تكفي
لا
يكفي العدل الطلاق الثاني
لا 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 إذا دخل لابد له من عدة إذا لم يدخل إيه اسم عدة غير المدخول بها لا عدة عليها لكن عدة العقد الأول باقية صار واضح. فحينئذ نحن لا نجد تنافيا وتهافتا النقطة الفنية بين الحكمين حتى نرفع اليد. الدليل دال من طلق زوجته بعد السورة هي في العدة لمدة مثلا ثلاثة أشهر صار واضح؟ هي في العدة ثم في نفس أيام العدة دل الدليل له أن يتزيعقد عليها جديدا فهل يفهم عرفا إذا عقد عليها جديدا بالملازمة تعملوا معنى أن العدة انتهى؟ لا بأي دليل. يعني يتطور أن المرأة بعد صارت زوجة إذا صارت زوجة بعد ما إلى معنى أن تكون في العدة كيف يكون زوجة في العدة؟ تهافت بين الأمرين موجود. والجواب عن ذلك إذا كان لهذه الفترة الزمنية أثر محدد لا دليل على رفع الأثر بمجرد وقوع العقد الجديد. الدليل دل على أن المرأة تكون زوجة بالعقد الجديد وأما أن هذه الفترة الزمنية تنتهي بالزوجية هذا لا دليل عنه. ولذا إذا تزوجها في العدة بعقد جديد العقد صحيح ولكن العدة باقية لكن ليس لها أثر مع كونها بالفعل زوجة يأتيها زوجها. فإذا طلقها طلاقا جديدا وكان قبل الدخول حينئذ نستطيع أن نقول عرفا العقد في العدة والطلاق في العدة كل منهما كما أنه الطلاق طلاق غير المدخول بها لم يدخل بها. فنرتب جميع الآثار نلتزم جميع الآثار فمن جهة العدة باقية ليس لرجل آخر يتزوجها بعد طلاق الجديد بالنسبة إلى الطلاق الجديد لا يؤثر أثرا لأن غير المدخول بها لا عدة فهو بقية من الطلاق الأول. اصل عده ارز کردم یه درجه ضعیف از نکاه من مانه نحن ذکرنا ان اجتماع اعتبارین قانونیین فی محل واحد اذا کان له علهما اثر لا محدور فی مثل ان الانسان ینظر ان یصلی صلاة الظهر صلاة الظهر واجب علیه لكن ینظر ان یصلیها هل نظر الواجب صحیح ام لا محل کلام ده. خب اذا کان له اثر من مانه من ذلك الاثر فی ذلك قبل النظر اذا ما كان يصلي صلاه الظهر صغر عليه عقوبه اخريه بعد النذر اولا عليه كفاره من فائده النذر انه يكفر ثانيا عقوبتان في الاخر عقوبه تخلف النذر وعقوبه عدم الصلاه فاذا له اثر يصح الاعتبار ليس فهنا العده درجه ضعيفه من الزوجيه فاذا تزوج نقول لا معنى بعد بقاء تلك الدرجه ضعيفه نقول لا هذا المعنى يبقى إذا بقي له أثر أنه يحتمل في المستقبل طلقها قبل الدخول ترجع زوجية ضعيفة ترجع لحالها تؤثر أثرها. فلذا الصحيح هذا الذي بإصطلاح بتعبير وسيلة السيد الجل غيره منهاج يمكن لبعض الفصاح تصور بعض الفصاح أنه يمكنهم أن يتمتعوا بإمرأة واحدة في مجلس واحد بهذه الصورة يتمتع أحدهم بها ويدخل بها ثم يهرب المدة ثم يتزوجها متعة من جديد ثم قبل الدخول يهب المدة فيقول هذا غير مدخول بها في هذا العقد الجديد فيأخذها الثاني وهلم جرى فعدت اشخاص تبين ان هذا قطعا من وسائط من قرآن يقال ان الفرقية هي من وسائط الشيطان و انه اصولا على عدت و باقیت نعم این قبه ها او وحب المدته طبعا فی هبت المده کلامه لیکن شون آخر لیسه قرآن از دخول فیدان اذا طلقها ها قبل الدخول حینه اذن یسو علی انه طلق قبل الدخول فنحتفظ بالعناوین کلها ليس فيه مشكله تزوج في العده طلق في العده والعده باقيه والطلاق عنوانه طلاق غير المدخول بها فما افاده في الشرايا من ان المهر ينسخ والصحيح فيما اذا طلق طبعا الان انا ذكرت يطلق في العده اذا طلق خارج العده كذلك لا يختص بالعده يعني اذا فرضنا تزوجها في العده ولم يدخل بها حتى انقضت العده ثم طلقها حينئذ لا عدة عليها بانقضاء العدة والمحرم نصف المهر باعتباره قبل الدخول فواضح انما ذكرت في اثناء العدة يعني الصورة البارزة بعد العدة قبل طريقه صلى الله عليه